بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب اللدود. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس وعائشة أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت. قال: وقالت عائشة رضي الله عنها: لدناه في مرضه فجعل يشير إلينا ألا تلدوني، فقلنا: كراهية المريض للدواء. فلما أفاق قال: ألم أنهكم أن تلدوني؟ قلنا: كراهية المريض للدواء. فقال: لا يبقى في البيت أحد إلا لد، وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم. قال: وحدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله عن أم قيس قالت: دخلت بابن لي على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أعلقت عليه من العذرة، فقال: على ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق، عليكن بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية، منها ذات الجنب يسعط من العذرة ويلد من ذات الجنب. فسمعت الزهري يقول: بيّن لنا اثنين ولم يبين لنا خمسة. قلت لسفيان: فإن معمرا يقول: أعلقت عليه، قال: لم يحفظ، أعلقت عنه. حفظته من فيه الزهري. ووصف سفيان الغلام يحنك بالإصبع، وأدخل سفيان في حنكه، إنما يعني رفع حنكه بإصبعه، ولم يقل أعلقوا عنه شيئا.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول رحمه الله: باب اللدود. واللدود هو الدواء الذي يصب من جانب الفم، من أحد الجانبين، من هنا أو هنا. في الحديث الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي صلوات الله وسلامه عليه قبله أبو بكر رضي الله تعالى عنه وهو ميت، وهذا يدل على أنه لا إشكال في تقبيل الميت إذا جاء قريبه ومن يحبه وأخوه فوجده ميتا فقبله، فلا إشكال في هذا، قبل أبو بكر النبي الله صلى الله عليه وسلم. شاهد فيه قوله أن النبي صلى الله عليه وسلم لدوه، يعني أدخلوا الدواء من أحد جانبي فمه. تقول عائشة رضي الله عنها: لددناه في مرضه فجعل يشير إلينا ألا تلدوني، صار يشير إشارة ينهاهم عن أن يلدوه. فقالوا فيما بينهم من حرصهم، قالوا: هذا من باب كراهية المريض للدواء. وهذا يدل على أنهم يعاملونه صلى الله عليه وسلم على أنه بشر يحب أشياء ويكره أشياء. فقالوا إنه صلوات الله وسلامه عليه حين نهانا إنما كان في مقام من يكره من المرضى الدواء، ونحن نسعى في ما فيه علاجه. فلما أفاق عليه الصلاة والسلام قال: ألم أنهكم أن تلدوني؟ قلنا: كراهية المريض، يعني نهيتنا كراهية المريض للدواء. قال: لا يبقى في البيت أحد إلا لد، يعني أنه فيه استعمل فيه صلى الله عليه وسلم القصاص. يقول الشيخ عبد العزيز: فيه وجوب القصاص، وللمريض طلب القصاص، لأنه أمر بأن يلدوا جميعا إلا العباس رضي الله عنه فإنه لم يشهدهم. حديث أم قيس رضي الله عنها يأتي إن شاء الله شرحه قريبا بإذن الله تعالى. الشاهد منها أن العود الهندي يلد من ذات الجنب، يعني وسيأتي إن شاء الله الكلام على مرض ذات الجنب بإذن الله عز وجل في بابه. فدل الحديثان على نوع من العلاج وهو اللدود، بأن يسقى المريض العلاج من أحد جانبي فمه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب. قال: حدثنا بشر بن محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا معمر ويونس قال الزهري: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد وجعه استأذن أزواجه في أن يمرض في بيتي، فأذن فخرج بين رجلين تخط رجلاه في الأرض بين عباس وآخر، فأخبرت ابن عباس قال: هل تدري من الرجل الآخر الذي لم تسمي عائشة؟ قلت: لا. قال: هو علي. قالت عائشة رضي الله عنها: فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدما دخل بيتها واشتد به وجعه: هريقوا علي من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن، لعلي أعهد إلى الناس. قالت: فأجلسناه في مخضب لحفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ثم طفقنا نصب عليه من تلك القرب حتى جعل يشير إلينا أن قد فعلتن. قالت: وخرج إلى الناس فصلى لهم وخطبهم.
فصلى
لهم وخطبهم.
نعم. هذا الحديث تقدم، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام استأذن زوجاته أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أن يمرض في بيت عائشة، وكان يحب أن يكون عند عائشة، وكان يقول: أين أنا غدا، أين أنا، من حبه أن يكون عند عائشة رضي الله عنها في مرضه الذي توفي فيه. فاستأذنهن فيما بعد في أن يكون عند عائشة، لأن الزوجات يجب لهن القسم، فيقسم الزوج بين الزوجات، إلا الرسول صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى أعفاه من هذا، ولكن مع ذلك كان يقسم صلى الله عليه وسلم، مع أنه مما لا يجب عليه، لأن الله استثناه في هذا: ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك. ثم إنه صلى الله عليه وسلم خرج تخط رجلاه الأرض، يعني من شدة المرض صلوات الله وسلامه عليه، وعن يمينه عباس وعن شماله علي أو العكس، أحدهما من أحد الجانبين قد أخذ بعضد النبي عليه الصلاة والسلام حتى يوصله إلى الموضع الذي يريد أن يصلي فيه بالناس ويعهد إليهم. تقول عائشة رضي الله عنها إنه بعدما اشتد وجعه أمرهن رضي الله عنهن أن يهرقن، الإهراق هو أن يصب، يعني أن يصببن عليه من سبع قرب لم تحلل أوكيتهن، تكون أوكيتهن مربوطة. قال: لعلي أهد إلى الناس. فأجلسنه في مخضب هنا لحفصة رضي الله عنها، ثم طفقنا رضي الله عنهن يصببن عليه من تلك القرب، فجعل يشير إليهن أن قد فعلتن، ثم خرج إلى الناس فصلى بهم صلى الله عليه وسلم وخطبهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب العذرة. قال: حدثنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن أم قيس بنت محصن بنت محصن الأسدية أسد خزيمة، وكانت من المهاجرات الأول التي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أخت عكاشة. أخبرته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها قد أعلقت عليه من العذرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما تدغرن أولادكن بهذا العلاق؟ عليكم بهذا العود الهندي، فإن فيه سبعة أشفية، منها ذات الجنب يريد الكست، وهو العود الهندي. وقال يونس وإسحاق بن راشد عن الزهري: علقت عليه.
في هذا الحديث، في هذا الباب، ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالعذرة. العذرة تقع للصغار كثيرا، وهي سقوط اللهات، واللهات هي اللحمة التي في أقصى الحلق، فإذا سقطت يترتب على هذا تعب كثير للطفل، وهي معروفة، فكيف تعالج؟ كانوا يعالجونها بأن يدخلوا اليد في فم الصبي ويرفعوا هذه اللهات، وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم نوع تعذيب للصغير لا يحصل، لأنه يضر الصغير جدا هذا الرفع للهات. أم قيس رضي الله عنها، وكانت من المهاجرات الأول، أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها قد أعلقت عليه من العذرة. العذرة هو وجع الحلق الذي يترتب على سقوط اللهات، وقيل إنه هو اسم اللهات نفسها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على ما تذغرن أولادكن بهذا العلاق؟ يعني لما الواحدة منكن تقوم بغمز هذه اللهات بالأصابع حتى ترفعها؟ عليكن البديل بهذا العود الهندي، يعني يقوم مقام هذا الغمز للهات، فإن فيه سبعة أشفية، منها ذات الجنب يريد الكست، وهو العود الهندي، وقد تقدم شرح الحديث. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب دواء المبطون. قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي المتوكل عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أخي استطلق بطنه، فقال: اسقه عسلا، فسقه، فقال: إني سقيته فلم يزده إلا استطلاقا، فقال: صدق الله وكذا ببطن أخيك. تابعه النضر عن شعبة.
تقدم الحديث والشاهد منه للباب قوله: دواء المبطون. والمبطون هو من يشتكي بطنه لشدة إفراط انطلاق بطنه نسأل الله العافية من الإسهال. إذا استمر على هذا الحال قد يتوفى، إذا استمر خروج ما في بطنه دائما قد يتوفى. ومن أهل العلم من يقول إنه هو المراد لمن ذكروا في الشهادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الشهداء من يموت غرقا ومن يموت بالحريق ومن يموت بالبطن بأن يستطرق بطنه فيستمر، لأن هذا فيه ألم شديد ينشأ عنه لأن يستمر خروج ما في بطنه حتى يتوفى. جاء هذا الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أخاه استطرق بطنه، انطلق بطنه، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يسقيه عسلا، فقال إني سقيته فلم يزده إلا استطلاقا. في بعض الروايات أنه أمره ثانية وثالثة، فقال في الأخيرة صدق الله وكذب بطن أخيك، لأن الله قال فيه شفاء يعني العسل. في رواية مسلم فسقاه فبرأ، أنه في الأخيرة سقاه فبرأ بإذن الله، فهذا دواء المبطون يناسبه بلا شك العسل كما وصفه صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب لا صفر وهو داء يأخذ البطن. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وغيره أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا صفر ولا هامة. فقال أعرابي: يا رسول الله، فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الضباء، فيأتي البعير الأجرم فيدخل بينها فيجلبها. فقال: فمن أعرى الأول. رواه الزهري عن أبي سلمة وسنان بن أبي سنان.
قال رحمه الله: باب لا صفر. اختلف أهل العلم في المراد بالصفر المنفي هنا. اختار البخاري أنه داء يأخذ البطن، كانت العرب تعتقد أنه أشد إعداء من الجرب، وكانت العرب تقول هي حية تكون في البطن تصيب الماشية والناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم نفاه على الاعتقاد الذي تتوهمه العرب أنه ينتقل بنفسه. ما هنالك داء ينتقل بنفسه نهائيا، إنما ينتقل بإذن الله عز وجل، والعدوى ليس بالضرورة أن تصيب من خالط المريض، وهذا أمر كما قلنا عدة مرات مشاهد أن من حول المريض لا يصابون جميعا بنفس مرضه، فقد يصاب الطبيب مثلا لكن لا يصاب أبوه الذي هو بجانبه جالس، وقد يصاب أبوه ولا يصاب الطبيب، لأن انتقال المرض لا يمكن أن يكون إلا بمشيئة الله عز وجل. نعم، كما تقدم في حديث فر من المجذوم فرارك من الأسد، يتوقع أسباب الشر، لكن لا يعني ذلك أن المرض ينتقل بنفسه البتة، ما يمكن ينتقل المرض إلا بإذن الله تعالى. فاختار رحمه الله أن المراد بصفر هنا المنفي أنه هذا الداء الذي كانت تعتقد العرب أنه أعدى من الجرب ينتقل بنفسه. من أهل العلم قال إن المراد به شهر صفر، وكانت العرب تتشائم من هذا الشهر، فنفى النبي عليه الصلاة والسلام ما يعتقدونه ويظنونه في هذا الشهر. لما قال صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا صفر ولا هامة، الحديث تقدم، قال أعرابي كان حاضرا عند النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، فما بال إبلي تكون في الرمل كأنها الضباء سليمة معافاة، فيأتي البعير الأجرب فيدخل بينها فيجربها. يقول هي كانت سليمة، فيأتي بعير أجرب فينتشر الجرب في هذه الإبل، فسأله عليه الصلاة والسلام قال: فمن أعدى الأول؟ البعير هذا الأول الذي أنشأ الله تعالى فيه الجرب، هل أعداه شيء قبله؟ ما أعداه، وإنما ابتدأ الله تعالى المرض فيه بإذنه تعالى. قال: فمن أعدى الأول، بيانا لكون الجرب وإن انتقل بإذن الله عز وجل من بعير إلى بعير فإن ذلك لا يمكن أن يكون إلا بإذن الله، فلا ينتقل لزاما، المرض ليس لزاما أن ينتقل، وهذا قلنا مرات عديدة إنه مشاهد، يكون مرض في العرف الطبي يسمى مرض معدي، ينتشر في بلد بإذن الله عز وجل فيموت من شاء الله تعالى أن يموت، ويصاب بالمرض من شاء الله تعالى أن يمرض، ويبقى أعداد كبيرة من أهل البلد لم يصبهم شيء، لأن المرض لا يمكن أن يصيب أحدا ابتداء أو انتقالا إلا بإذن رب العالمين سبحانه. فلهذا رده صلى الله عليه وسلم إلى أن الأمر ليس على ما يتوهمه الجاهلية من أن العدوى تصيب بطبعها، بل الأمر راجع لله عز وجل، لكن كما قلنا هذا لا ينافي اتخاذ الأسباب والبعد عن أسباب عن الشر وأسبابه والحرص على تجنب ما فيه ضرر. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ذات الجنب. قال حدثني محمد قال أخبرنا عتاب بن بشير عن إسحاق عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله أن أم قيس بنت محصن وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أخت عكاشة ابن محصن، أخبرته أنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم بابن لها قد علقت عليه من العذرة، فقالت اتقوا الله على ما تدغرون أولادكم بهذه الأعلاق، عليكم بهذا العود الهندي فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب يريد الكستة يعني القسطى، قال وهي لغة. قال وحدثنا عارم قال حدثنا حماد قال قرئ على أيوب من كتب أبي قلابة، منه ما حدث به ومنه ما قرئ عليه، وكان هذا في الكتاب عن أنس أن أبا طلحة وأنس بن النضر كواياه وكواه أبو طلحة بيده. وقال عباد بن منصور عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمة والأذن، قال أنس كويت من ذات الجنب ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، وشهدني أبو طلحة وأنس بن النضر وزيد بن ثابت وأبو طلحة كواني.
يقول رحمه الله باب ذات الجنب. ذات الجنب هي ورم حار يعرض في الغشاء المستبطن للأضلاع، يصيب بإذن الله تعالى البدن. ذكر فيه حديث أم قيس رضي الله عنها أخت عكاشة بن محصن، أم قيس بنت محصن، وتقدم شرحه وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاها عن رفع لهات الصبي بيدها، وقال في هذا اتقوا الله، يعني أن هذا فيه تعذيب لهذا الصغير على ما تذغرن أولادكن بهذه الأعلاق، ثم وجهها صلى الله عليه وسلم إلى العود الهندي. الشاهد من الحديث قوله فإن فيه سبعة أشفية منها ذات الجنب، يعني أن العود الهندي بإذن الله عز وجل جعل الله فيه شفاء من ذات الجنب. الحديث الذي بعده أن أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه ذكر أن أبا طلحة وأنس ابن النضر كوياه، قال كواه أبو طلحة بيده، وذكر فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمة والأذن. تقدم معنى الحمة وهو المقصود الرقية من السم، وقيل من سم العقرب، وقيل نفس شوكتها، والأذن يعني رخص في رقية الأذن إذا كان بها وجع. يقول أنس كويت من ذات الجنب ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، يعني أنهم كووه من هذا المرض وهو ذات الجنب، لأن هذا فيه نوع من العلاج له بإذن الله تعالى، والله أعلم.